أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا من المعاملين أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه يا رب العالمين وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال رحمه الله: وكذا لا يؤخذ بأخبار الآحاد أيضا فيما تعم به البلوى علما. كنا قد وصلنا إلى قوله ولا فيما تعم به البلوى علما، هذا في أخبار الآحاد، لأنه قال لا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول، يعني سواء من أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول الشريعة كما شرحناها في الدرس السابق. قال: وكذا لا يؤخذ بأخبار الآحاد أيضا فيما تعم به البلوى علما، أي يلزم كل مكلف اعتقاده والعلم بما فيه لو ثبت عن الشارع. هذا لا يقبل فيها أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، يعني التكليف، إذا كان عموم التكليف يشمل الكل فلا يقبل فيها أخبار الآحاد، فيجب أن يرد، يعني الخبر الآحادي يرد إذا ورد فيما تعم به البلوى علما، يعني التكليف شامل للكل، وجي أحاديث آحادي لا يقبل فيما كان يجب علمه على الجميع، لأن المفروض أن يكون مشهور الحديث وأن يكون قريب متواتر، أو فيجب أن يرد إن لم يعلم صحته، لابد أن تعلم صحته، والخبر الآحاد ما يفيد إلا الظن. ويقطع بكذب ناقله إن لم يوافق قاطعا إلا بتعسف، يعني إذا لم يوافق الأدلة القاطعة إلا بتعسف، التعسف الأخذ بالشيء من دون دليل، فإذا لم يوافق الأخبار القاطعة هذا الخبر الآحادي إلا بتعسف فيجب أن يرد. كخبري الإمامية فإنها روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن الإمامة في 12 إماما، يعني كخبري الإمامية والبكرية، سيأتي البكرية خبري يعني مثنى، فإنها روت يعني أي الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن الإمامة في 12 إماما معينين بأسمائهم، ولم ينقل نقلا متواترا مع كثرة سامعيه وتوفر الدواعي على نقله، فحكموا بأن الانفراد فيما هذا شأنه لا يدل على الكذب، يعني قبلوا خبر الآحاد فيما تعم به البلوى علما، لكن عندنا لا يقبل فيما تعم به البلوى علما عن التكليف. وكذلك خبر البكرية وهم فرقة من المجبرة منسوبون إلى بكر بن عبد الواحد، روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا جليا على إمامة أبي بكر، ولم ينقل كذلك، يعني لم ينقل متواترا، يعني ولو كان صحيح لنقل تواترا، نعرفه كل المحدثين أو أكثرهم. قلنا يجب استفاضة مثل ذلك، يجب الاستفاضة أي أن يظهر بكثرة الخبر إذا كان في مثل هذه الأمور الذي يعم التكليف الجميع. قلنا يجب استفاضة مثل ذلك لأننا نعلم ضرورة مما جرت به العادة فينا أنه لا يجوز أن ينفرد واحد بنقل ما توفر الدواعي إلى نقله وقد شاركه فيه جماعة وافرة، إذن لا يجوز أن ينفرد واحد بنقل هذا الذي توفر الدواعي إلى نقله لو كان صحيحا، لأن قد شاركه فيه جماعة وافرة، فينقله ولا ينقله غيره منهم، كيف ينقله واحد ويصبح خبر آحادي مع أن المفروض أن يكون قد ألقي إلى كثرة كثيرة ولم ينقله إلا واحد، إذن يرد هذا الخبر، يدل على أنه غير صحيح ولا ينقله غيره منهم، لأن ذلك يكون بمنزلة إخبار واحد من جماعة كثيرة حضروا الجمعة بأن خطيبهم قتل على المنبر ولم ينقله غيره، فكما أننا نقطع بكذبه حيث لم ينقله غيره لأن دواعي غيره إلى نقله كدواعيه إلى نقله، نقطع بكذب ما أشبهه، يعني لو أخبرنا واحد مثلا من الذين حضروا الجمعة مثلا وأخبروا بقتل الخطيب على المنبر مثلا، لو كان هذا صحيح لنقله كل من في المسجد، لأن يعني مثل هذا تتوفر الدواعي إلى نقله. فإذا جاء واحد ينقل لنا هذا الخبر ولم ينقله غيره قطعنا بعدم صحته، لأنه لو كان صحيح لأخبر به كل الحاضرين ولما خفي عليهم. ولا شك أن دعوى النص المذكور على الاثنى عشر وعلى أبي بكر مثل إخبار المخبر بقتل الخطيب لاشتراكهما في توفر داع السامع إلى نقله لعظم حاله، ولذلك يقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض بمثله ولم تنقل تلك المعارضة. كذلك أيضا نقطع بكذب من يقول أن القرآن قد عورض، لأنه لو عورض صحيح وإن تنقل المعارضة، لأن الدواعي متوفرة لنقلها، كان الكفار يستفيض عندهم وينقلوه هذه المعارضة، لكن لم ينقل المعارضة قطعنا أنها لم تقع معارضة للقرآن. ولأن مثل ذلك يؤدي إلى تجويز أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بغير هذه الصلوات، لأن لو نقبل خبر الواحد في هذا التكليفات التي تعم الجميع ونقبل خبر الواحد لأدى من ذلك إلى تجويز أن الرسول قد أمرنا بغير هذه الصلوات. إذا جاء مثلا إنسان وروى أن هناك صلاة سادسة أو أن هناك صوم شهر ثاني وقبلنا هذا الخبر الآحادي، ونؤدي إلى هدم الشريعة. ولأن مثل ذلك يؤدي إلى تجويز أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بغير هذه الصلوات وأنه قد نهانا عنها وقد يؤدي إلى القول إلى أنه أمر بشرب الخمر نعوذ بالله بعد تحريمه، لكن لم ينقل ذلك إلينا، وأن بين مكة والمدينة مدينة أعظم منهما ولم ينقل إلينا، وذلك ظاهر الفساد لتأديته إلى هدم الدين. يعني لو نقبل الأخبار الآحادية في التكاليف التي تعم الجميع والتي يعني يعم تكليف الجميع، لو نقبل الخبر الآحادي لأدى إلى هدم الدين. قالوا يعني الذين يقولون أنه يقبل الخبر الآحاد فيما هذا حاله، ايش استدلوا؟ قالوا ان لم يعلم انتفاء الحامل على كتمان الخبر لم يحصل الجزم بكذبه. قالوا اذا لم يعلم انتفاء الحامل على كتمان الخبر، يعني انه قالوا ربما انه يجوز وجود حامل حمل الناس على السكوت مثلا على الكتمان، قالوا يقبل الذين قالوا انه يقبل خبر الآحاد في الامور العامه هذا الكبيره، قالوا إذا لم نعلم انتفاء الحامل على الكتب على كتمان الخبر، إذا لم نعلم انتفاء الحامل على كتمان الخبر لم يحصل الجزم بكذبه، يعني انه يجوز نجوز ان به مبلع وجود حامل حمل الناس على الكتمان على كتمان الخبر ولم يرميه الا واحد، فإن الأغراض قالوا الحاملة عليه كثيرة كالخوف والحسد، ربما كتموها الناس خوف ولا حسد ولذلك لم ينقله الا واحد، ولذا لم تنقل النصارى كلام المسيح في المهد متواترا مع توافر الدواعي إلى نقله وقرابته، ونحو انشقاق القمر من المعجزات الآحادية، قالوا قد نقلت معجزات آحادية، وإفراد الإقامة ليش وردت الإقامة يعني أنها مفردة على قول من يقول أنها مفردة وتثنيتها على قول من يقول تثنيتها وهو الصحيح، وإفراد الحج عن العمرة وقرانه بها كذلك، قالوا هذا كلها وردت فيها أخبار آحادية وهي مما عم تكليفها الجميع ومما تتوفر الدواعي إلى نقله. قلنا انتفاء الحامل يعلم عادة، قلنا هذا الجواب من المؤلف، قال انتفاء الحامل على الكتمان هو بيعلم من جهة العادة كالحامل على أكل طعام واحد، فإنه معلوم الانتفاء، ما به هناك حامل على الناس على أن يأكلوا طعام واحد، لأنها تختلف الطبائع وتختلف المزاجات وتختلف احنا هنا متأكدين ان ما به حامل يحملهم على أكل طعام واحد، انتفاء الحامل معلوم، احنا نعلم أنه منتفي الحامل لهم على أكل طعام واحد لأنه يعلم من جهة العادة، فإنه معلوم الانتفاء، إذن انتفاء الحامل يعلم عادة. إذن في مثل هذه الأخبار الذي يلزم فيها الذي المفروض أن تكون مشهورة انتفاء الحامل فيها معلوم، ما فيش هناك حامل يحملهم على الكتمان، لأنهم من تعدد البلدان وتعدد الأزمنة، يعني ونروها ناس كثير ما من جعلهم حامل كلهم في كل زمان وفي كل مكان حامل يحملهم على الكتمان، انتفائه معلوم أنا نقطع بنت فيها الحامل، كيف بيجي حامل يحملهم على الكتمان في معنا على عبر الأزمنة المتفرقة وعبر الديار المتباعدة، وعبر ويجي هناك حامل يحملهم على الكتمان إما خوف أو حسد؟ يعني هذا من جهة العادة أنه منتفي الحامل، وأنه لو كان صحيح هذا الخبر لظهر ظهورا مستفيضا ومعلوما. فإنه قلنا انتفاء الحامل يعلم عادة كالحامل على انتفاء أكل طعام واحد، فإنه معلوم الانتفاء. وكلام المسيح متواتر، إذا قالوا كلام المسيح لماذا لم ينقل تواترا؟ قلنا هو متواتر، نقل تواترا ولو سلم فقد أغنى عن تواتره القرآن. رب لو سلمنا أنه متواتر قد أغنى القرآن، القرآن قد أكبر متواتر. لما نقل كلام المسيح أغنانا عن تتبع الروايات، هل نطق المسيح في المهد أم لا، لأن قد أخبرنا بها القرآن، قد أغنى عنها القرآن لإفادة العلم بكلامه عليه السلام. والآحادي من المعجزات أغنى عن تواتره القرآن أيضا. إذا قالوها حنين الجذع لم ينقل تواترا، وإنشقاق القمر ما نقل تواترا، ما نقل لا أخبار أحد، قلنا قد أغنى عنهم القرآن، لأن القرآن قد أكبر معجزة. أغنى عن تواتره القرآن لأنه لما اشتهر مع كونه أعظمها ضعف الداعي إلى تواتر غيره. إذن هناك ضعف الداعي إلى تواتر غير القرآن، لأن القرآن أكبر معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدى الأزمان والدهور. وأما الفروع فليست مما ذكرناه، إذن أما الفروع سهل يقبل فيها الأخبار الآحاد، ليست مما يلزم فيها العلم لعدم الأصالة، لأنها ليست من الأصول. الفروع يقبل فيها أخبار الآحاد، فليست مما ذكرناه لعدم الأصالة فيها والغرابة، ما فيها غرابة وليست من أصول الدين الفروع. إذا المسائل الفرعية يقبل فيها أخبار الآحاد. ولو سلم فالاستمرار والتكرار أغنى عن النقل، مثلا كون الإقامة مثنى، وكون الأذان مثنى، وكون التسبيح السجود وتسبيح الركوع وكذا كذا، يعني أغنى عن تواترها استمرار الناس عليها. ما عاد هنا بحاجة نتتبع الرواه، هل الرواه الذين رووا أن الإقامة مثنى هل هم كثير أم لا، قد أغنى عنها الاستمرار. لما كان الاستمرار من عهد رسول الله إلى الآن مستمر على وتيرة واحدة وعلى صفة واحدة، أغنى عن تتبع النقل والروايات، قديم مستمرة من عهد رسول الله إلى عهدنا. فالاستمرار والتكرار أغنى عن النقل، وذلك أنها إنما تنقل لتعليم من لا يعلم، والاستمرار كافي في ذلك. إذن الأذان والإقامة الاستمرار كافي في التعليم، ما عاد الإنسان بحاجة يبحث عن الرواية هل هي تفيد العلم أو هي خبر آحاد. وذكر هذه المسألة من باب عطف الخاص على العام، لاشتمال ما قبلها عليها كما لا أخفى. يعني هذه المسألة قوله ولا أقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى علما، قال كان قد أغنى عنها المسألة الأولى، لا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول، لأن الأصول هذا المسألة الأولى لا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول. إذن قد دخلت ما تعم به البلوى علما، قد دخلت في الأصول، إذن ما عاد لها باب عطف الخاص على العام، قد شملها، قد شملتها المسألة الأولى قوله ولا أخذ بأخبار الآحاد في الأصول، هذا ولا فيما تعم به البلوى علما، هذا من عطف الخاص على العام، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن كلمة الصلاة قد شملت الصلاة الوسطى، ما عاد كلمة الصلاة الوسطى إلا من باب عطف الخاص على العام. مثلا تقول أكرم الطلبة أكرم زيدا، زيدا قد دخل في جملة الطلبة، ولكن عاد ذكرته من باب عطف الخاص على العام، وإن كان قد دخل في عموم الطلبة. وأما قبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى عملا، إذن الآن بيطري المسائل الذي التكليف عام للناس لكن عملا لا علما، ما هي اعتقادية ما بلا عملية، هل يقبل فيها خبر الآحاد؟ احنا قدم في المسائل الأولى أن المسائل التي الناس مكلفين بأن يعلموها ويعتقدوها لا يقبل خبر الآحاد فيها، لأنها من مسائل الأصول. أما المسائل التي تعم التكليف فيها كل الناس لكن عملا لا اعتقادا بلا عملا، مثل تفاصيل الوضوء، تفاصيل الصلاة، هل يقبل فيها خبر الآحد؟ قال فيها خلاف. قال وفيما دعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر خلاف. هذا نص المتن كذا. والشارح قال وأما قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى عملا لا علما واعتقادا، أي ما كان حكمنا عاما للمكلفين، ما كان حكمه عاما للمكلفين أو أكثرهم لو صح، وكانت الحاجة ماسة إليه في عموم الأحوال بأن يتكرر عن المكلف في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة. إذن هذا عموم البلوى، إذا كان عموم التكليف عام للمكلفين معناه يتكرر في اليوم، مثل الصلوات يتكرر في اليوم أو في الأسبوع، مثلا الجمعة صلاة الجمعة تكرر، أو في الشهر يتكرر في الشهر أو في السنة مثل صيام رمضان والحج. فهذه المسائل هل يقبل فيها خبر الآحاد أم لا؟ قال كحديث مس الذكر، فإنه روي عن بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. قيل والسنة أدنى ما يوصف في عموم البلوى، إذن إذا كان تكرر هذا تكلفه على الناس في الأسبوع أو اليوم أو الشهر أو السنة، إذا السنة قال أدنى ما يوصف في عموم البلوى، أما إذا كان ما تكرر لا في عدة سنوات لا، لا يوصف بأنهم من عموم البلوى، يعني عموم التكليف. أدنى عموم التكليف والبلوى أن تكرر في السنة. وقال الدواري الأصح أنه لا شرط التكرار لعموم البلوى، بل يكفي في عموم البلوى شمول التكليف ذلك لجميع المكلفين أو لأكثرهم، فإن لو تعبدنا بحج بيت آخر في أعمارنا إن كان تكليف ذلك مما تعم به البلوى، مع أن ذلك لا يلزم في العمر إلا مرة واحدة. قال الدواري هذا قال عموم التكليف إذا كان شامل لكل المكلفين، ولو ما تكرر عليهم ولو ما تكرر، لو ما حدث في العمر إلا مرة وده عامة للناس كلهم، فيوصف بأنه من عموم التكليف وعموم البلوى، فهل يقبل فيه خبر الآحد؟ قال ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح ما عليه الأكثر من وجوب العمل به، لأن هذا يقبل فيه خبر الآحد لعموم الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحد، لأن الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحد، وقبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وغيرها من سائر التكاليف، قد قبلوا خبر الآحد في تفاصيل الصلاة والزكاة مع أنها مما تعم بها التكليف المكلفين، لكن عملا لا علما. وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري لا يجب العمل به ذهابا منهما، إلى أن العادة في مثله تقضي بالتواتر لتوفر الدواعي على نقله، ولما لم يتواتر علم كذبه. الكرخي والبصري قالوا لا بد أن ينقل يفيد نقلا يفيد العلم، هذا حتى لو ما بلا يعم التكليف به عملا لا يكفي فيها أخبار الآحاد، لكن الصحيح الأول. والجواب أن لا نسلم قضاء العادة بتواتره لما علم من عمل الأمة بها في جميع الأحكام الشرعية، يعني أكثر الأحكام الشرعية مأخوذة من الأخبار الآحادية، لأن أكثرها عملية، العملية تؤخذ بأخبار الآحاد فيها. قالوا لو صح العمل بها لوجب عليه أن يلقيها إلى عدد التواتر لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس. قالوا لو صح العمل بها لوجب عليها أن يلقيها، يعني لو يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقيها إلى عدد كبير لأجل انشروا هذا الحديث في تفاصيل الصلاة وفي تفاصيل الزكاة لأجل لا تبطل صلاة أكثر الناس، قلنا لا نسلم الوجوب، ما هو واجب أن يلقيها إلى عدد التواتر، يعني إلى عدد السهل تواطئهم على الكذب، ما الأخبار الأحادية في العمليات لا نسلم الوجوب. قالوا كيف تبطل صلاة أكثر الناس؟ قلنا إبطال الصلاة يكون في من بلغه خاصة، وأما إذن لا يكون بطلان الصلاة على من بلغه هو الحديث ولم يعمل به، أما من لم يبلغه الحديث لم تبطل صلاته لأن ما هو مكلف وما قد بلغه الحديث. فإذا قال قائل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قال وأما وجوب التبليغ المستفاد من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فليس المراد أن يبلغ كل حكم إلى كل أحد، بل عدم الأخفاء، يا أيها الرسول بلغ أي لا تخفي شيء، إذا سألت عن شيء لا تخفيه، بلغ ما استطعت تبليغه ولا يجوز لك أن تخفي شيئا، وليس معناها أن تبلغ كل حديث إلى كل رجل، هذا متعذر، أنه يبلغ كل حكم إلى كل رجل، هو مأمور بالتبليغ، يبلغ إلى من حضره. ولذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن أوجب سؤال أهل الذكر. هذا يدل على أنه لا يجب تبليغ كل حكم إلى كل أحد، وإلا لم يوجب على الأمة سؤال أهل الذكر. لا دليل أن هناك مسائل لا توضح إلا بالسؤال، فإذا أوجب السؤال يسأل العامة تسأل أهل الذكر. فإن قيل ما صدكم عن العمل، أي ما هو الذي صدكم ومنعكم عن العمل بموجب الخبر وهو الوضوء من مس الذكر. إذا قلتوا خلاص إذن إنه يعمل بأخبار الآحاد في العمليات، لماذا لم تعملوا بهذا الخبر الوضوء من مس الذكر؟ قلتوا لأنه معارض بخبر رواه في أصول الأحكام وغيره عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفي مس الذكر وضوء؟ قال لا. إذن يعني احنا لم نبطل العمل باخبار الآحاد، وانما ابطلنا يعني لم نعمل بهذا الحديث حديث مس الذكر لانه معارض بحديث اخر وهو ما خبر قيس بن طلق عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم افي مس الذكر وضوء؟ قال لا. هذا اقوى من الحديث الاول، يعني ما تركوا العلماء الحديث الأول الوضوء من مس الذكر لأنه أحادي، لا، بل لأنه معارض بدليل أقوى منه. وعنه يعني كأنه عنه عن قيس بن طلق وعنه كأنه راجع إلى طلق، والله أعلم، إلى أن إذا قلنا أن الضمير يعود إلى أقرب ملفوظ. وعنه مثله. وعنه هل هو إلا بضعة منك؟ لا، بضعة منك أو بضعة يعني قطعة منك، يعني ما فيها وضوء. وعنه مثله هل هو إلا حذوة ولا حذوة ولا حذوة منك، يعني بتثليث الحاء. وعن علي عليه السلام أنه قال ما أبالي أنفي مسست، ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري، يعني إنما يبطل الوضوء. وقوله عليه السلام عندنا حجة، يعني قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندنا حجة لما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام، لا أعلم قائلا بخلافه، وإجماع الصحابة أيضا، إلا ما يروى عن ابن عمر فإنه كان شديد التفحص في الطهارة وكان يغسل باطن عينه، يعني ابن عمر كان من شدة التفحص في الطهارة يغسل يدلك باطن عينه. فإذا لا يلزم اجتهاد ابن عمر في أن الوضوء من مس الذكر لأنه كان شديد التفحص وكان يغسل قال حتى باطن عينه، وكان أغسل باطن عينه ويتوضأ لكل صلاة، مع أن راوي الأول الزهري وقد روي أنه أحد حرسة خشبة زيد بن علي عليهم السلام، يعني كان من أعوان بني أمية على قتل الإمام زيد وكان يحرس الخشبة الذي عليها صلب عليها الإمام زيد عليه السلام، وأنه خالط الظلمة وظاهرهم وكتب إليه أخ له في الدين كتابا يعظه فيه ويخوفه من مخالطتهم، ومن أراد الإطلاع عليه يعني على الكتاب فهو في شرح الأساس الصغير حكاية عن الكشاف. الحذوة بالحاء المهملة المثلثة، حذوة ولا حذوة ولا حذوة، قال حذوة منك القطعة، يعني الحذوة القطعة وهي المراد هنا، وبالجيم النار إذا قال حذوة، والله أعلم. وشروط قبولها يعني أخبار الآحاد، شروط قبولها أي جواز قبول المكلف لها فيما يتعلق بها حكم شرعي أمور، منها ما أرجع إلى المخبر ومنها ما أرجع إلى مدلول الخبر. إذن نحن يعني المؤلف يقول إحنا ما بنعمل بأخبار الآحاد إلا بشروط العدالة والضبط، يعني عددها. فالأول هو العدالة، أن يكون الراوي عادل، وهي العدالة وهي عبارة عن التوسط، وهي لغة عبارة عن التوسط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان. أما في اللغة معنى العدالة أن يكون توسط بين لا إفراط ولا تفريط، يعني لا زيادة ولا نقصان. هذا في اللغة معناها في اللغة. وفي الإصلاح إيش معناها في الإصلاح؟ العدالة، قال والعدالة في الإصلاح ملكة في النفس، يعني الملكة عرض، يعني هناك هيئة في النفس، أن يكون عند الإنسان ملكة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبيرة والرذيلة. إذا كان الإنسان عنده قدرة وتحكم وملكة في نفسه تمنعه من ارتكاب الكبيرة والرذيلة، الكبائر نعوذ بالله المعروفة، الكبائر المعاصي الكبائر والردي لهم شربها إلى المحافظة على المروءة، أن يعني يكون عند الإنسان مروءة، لا يفعل أشياء يسخر منه ويضحك منه، ولا حاجة تستقبح عرفا لا عادة. والكلام في الكبيرة منتشر يؤخذ من مضانه. إذا فالإنسان جو عنده قال الملكة تمنعه من الارتكاب الكبيرة والرذيلة، الكبيرة ما يذن بها شرعا، والرذيلة ما يذن به عرفا. والكبيرة إذن الكبيرة قال ما هي الكبيرة تفسيرها؟ قال يؤخذ من مضانه، أي من الأمكنة الذي يظن وجوده فيها، مثل شرح الأزهار. شرح الأزهار قال فيه أن تقرر المذهب أن الكبيرة ما ورد عليها الوعيد مع الحد، أي معصية ورد عليها الوعيد مع الحد أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم ونحوه، هذا فيه كبيرة. قال في الحاشية كقوله تعالى إنه كان فاحشة، عندما وصف الله هذه المعصية إنه كان فاحشة، هذا نص على فيها يعني دلنا على أنها كبيرة هذه المعصية، أعوذ بالله مرتكب الزنا مثلا. وقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا وصف المعصية هذا بالعظم، هذا تعتبر كبيرة. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وصف بالخطأ الكبير، هذا دل على أنها كبيرة. وقوله لئن أشركت ليحبطن عمله، هذا فيه وعيد، إذن دل على أن الشرك من الكبائر. إذن الكبائر الكلام فيها يؤخذ من مضانه، شرح الأزهار من شرح الأساس من كتاب الأساس. بعض العلماء يقول كل عمد كبيرة، لأن بعضهم بيعتبر التجرع، قالوا إذا فيه تجرع على الباري فهو كبيرة، إذن كل عمد فيه تجرع، فالتجرع هذا يعتبر كبيرة. أما الصغائر لم يحددوها، قالوا لو حددوا صغير لكان فيه إغراء على ارتكابها. بعض الأحاديث تنص على أن الكبائر سبع، وبعضهم أكثر، وبعضهم وما عداها بيقولون محتمل للصغر والكبر، ما بيوصفوا بالصغر حتى لا يعني عادة، محتمل للصغر والكبر، لأن الصغائر لو كانت محددة وقع التساهل فيها والإغراء. قال وقد دخل فيها التكليف، العدالة عندما وشرط قبولها يعني أخبر الآحاد العدالة، ها قد دخل فيها التكليف أن أكون مكلف، لا يوصف الإنسان بأنه عادل ولا قد هو مكلف، التكليف والإسلام هكذا، لا يوصف الإسلام بأنه عدل ولا يس مسلم، إذن دخلوا في مسمى في قولها العدالة. فلا يقبل الكافر والفاسق والمجنون والصبي، فتشترط عند الأداء، إذن العدالة تشترط عند الأداء لا عند التحمل، بيصبر من التحمل مثل الشهادة يتحملها الإنسان هو صغير. وكذلك الأحاديث، قد يسمع الصبي حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاد الصغير هذا الصبي عندما سمع، لكن ما عند أدائه عندما يؤدي الحديث لا يؤدي الشهادة يشترط أن أكون عادل وبالغ. إذن العدالة تعتبر عند الأداء لا عند التحمل، فيصبر تحملها وعاد الصغير. كما قال فتشترط عند الأداء وإن لم يكن عند التحمل كذلك، قياسا على الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة عند الأداء لا عند التحمل. قال وللإجماع على قبول رواية الحسنين عليهما السلام، ويسمى ما يرويانه عند أهل النقل سلسلة الذهب، وابن عباس وابن الزبير وسهل بن أبي حثمة فيما سمعوه قبل التكليف. إذن كان الإمام الحسن والإمام الحسين وابن عباس وابن الزبير وسهل بن أبي حيثمة قد يكونوا سمعوا أحاديث في حال الصغر لأنهم من أصغر أصحاب سنا، لكن مع أنه مقبول رواية خاصة الحسن والحسين، يعني كانوا يسموه ما يرويانه سلسلة الذهب. إذن تشترط العدالة عند أداء الخبر، أما عند التحمل لو تحملها وهو صغير سهل. قال ويسمى ما يرويانه عند أهل النقل سلسلة الذهب، وابن عباس وابن الزبير وسهل بن أبي حثمة فيما سمعه قبل التكليف ورواه بعده تدل عليه كتب الحديث، يعني تدل كتب الحديث أنهم تحملوا أشياء سمعوا أشياء وهم أطفال أو صبيان وأدوها بعد البلوغ، مع أنها مقبولة عند الأمة بلا إنكار. فإن قيل إن ابن عمر أخبر أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا، ابن عمر كان عاد لا ما كان قد بلغ يعني حد التمييز يعني حد البلوغ الشرعي، قلنا لو سلم كونه صبيا فقد روي أنه أخبرهم بذلك أنس، فيحتمل أنه ما جاء معا فأخبرهم، يعني قد روي أن الذي أخبرهم أيضا أنس، فيحتمل أن الذي أخبرهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر. على أنه قيل إنه أفاد العلم بالقرائن، وربما أنها أفاد خبر ابن عمر بالقرائن، بقرائن أخرى تفيد العلم، كونه يعني يعلم مثلا أنه مرسل من قبل رسول الله إليهم إلى مسجد القبلتين يخبرهم بتحول القبلة، يعني ربما أفادهم العلم بأعتبار القرائن لا من حيث كونه خبر صبي، وإنما بأعتبار القرائن. قلنا لو سلم كونه صبيا فقد روي أنه أخبرهم بذلك أنس، فيحتمل أنه ما جاء معا فأخبرهم على أنه قد قيل أنه أفاد العلم بالقرائن، ولذا نسخ به المعلوم كما يأتي في النسخ إن شاء الله تعالى، لأن نسخ به شيء معلوم، كان المعلوم توجههم إلى بيت المقدس، فهذا مسألة قطعية. والحديث عندما جاء يخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة استداروا في حال الصلاة، فإذا تركوا قطعي وعملوا بهذا الخبر، دليل أن هذا الخبر أفادهم العلم، قد يكون هناك معه قرائن أفادتهم العلم بغض النظر عن كونه حديث آحادي. ولا يقبل مجهول العدالة أيضا، أما مجهول العدالة لا يقبل خبره، ولا يقبل مجهول العدالة أيضا إذ لا يؤمن فسقه فلا يظن صدقه، يعني إذا لم يؤمن فسقه فلا يحصل الظن بصدقه، وحصول الظن مشترط في جواز العمل به، لا بد أن يحصل الظن في جواز العمل بخبر الآحاد، فإذا لم يظن لم يجوز، ولأن الفسق مانع كالصغر والكفر، الفسق مانع من قبل الرؤية كالصغر والكفر، فلا بد من ترجيح انتفائه، ولقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والفاسق والكافر ظالم، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، والظن هنا قلنا يحمل على معناه على الوهم والشك، ولا تكف ما ليس لك به علم، ولا تكف ما ليس لك به علم، العلم هنا يحمل على معناه الأعم الشامل للظن ونحوها، فاقتضى التحريم العمل بالظن في الشرعيات، فالعمل بخبر الواحد خلاف الأصل للنهي عن اتباع الظن إلا ما خصه دليل، ولا دليل يدل على جواز العمل بالظن إلا في خبر العدل، إذن يعني نحملها ولو ما حملناه على معناها الأعم ولا تكف ما ليس لك به علم، يعني نحمله لا تكف ما ليس لك به علم على العلم إلا بالمعنى الأخص، إذن يكون منهي عن اتباع الظن إلا ما خصه الدليل وهو خبر الآحد في جزء العمل بالظن فيها. قال فالعمل بخبر الواحد خلاف الأصل لأن ما يفيد إلا الظن، ومنهانا عن اتباع الظن للنهي عن اتباع الظن إلا ما خصه الدليل، ولا دليل يدل على جواز العمل بالظن إلا في خبر العدل، ما خبر العدل قدوم مخصص أنه يجوز العمل بالظن فيه، وهو إجمع الصحابة على قبوله كما قدمنا، فبقي ما عداه على أصل التحريم، إذن ما عدا خبر الآحاد عاده بقي على أصل التحريم الذي كل ما الذي لا يفيد إلا الظن لا نعمل، وخبر المجهول بما عداه، خبر المجهول لا يفي حتى لو أفاد الظن لا نقبله، لأنه ما ورد جواز العمل بالظن إلا في خبر العدل فقط، فإذا خبر المجهول لا زال يعني في دائرة الظن المنهي عنه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن منصور بن زيد والقاضي في العمد، يعني كأنه كتاب، وابن فورك يقبل، يعني محتجين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن نحكم بالظاهر، قالوا ذولا يقبل خبر المجهول، مجهول هل هو عدل أو ليس عدل، هذا قالوا يقبل خبره، واستدلوا بهذا قالوا محتجين نحن نحكم بالظاهر، وقبوله صلى الله عليه وآله وسلم خبر الأعرابي لأنه قبله في رؤية الهلال، قالوا قد قبل رسول الله خبر أعرابي وهو مجهول، الله أعلم هل هو عدل أم لا. قلت أما الأول فقد قال المزي والذهبي لا أصل له، نحن نحكم بالظاهر، يعني قالوا ما هو حديث لا أصل هذا الحديث، نعم الذي في البخاري عن عمر إنما نؤاخذكم الآن، إنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يعني ما بش حديث نحن نحكم بالظاهر، أبلا إنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فرق كبير بين الحديثين، يعني نؤاخذكم غير المؤاخذة، إن صح هذا الحديث اقتضى المؤاخذة لا تكون إلا بما ظهر من الأعمال، إذا ظهر الإيمان الإسلام عاملهم على ما ظهر من أحوالهم ومعاملة المسلمين، وإذا ظهر أن الفسق منهم عملوا معاملة الفسقة، وإذا ظهر الكفر عملوا معاملة الكفار، هذا المؤاخذة. والحديث الأول قال لا أصل له نحن نحكم بالظاهر أحد، إذن ما ليس معهم دليل الأولين على قبول خبر المجهول بالحديث الأول لأنه قال لا أصل له، وأما الثاني يعني قبول رسول الله الخبر الأعرابي في رؤية الهلال، قال وأما الثاني فيحتمل أن يكون قد عرفه صلى الله عليه وآله وسلم، يحتمل أن رسول الله قد عرف الأعرابي وعرف أنه عدل، أو قد كان صح له برؤيته أو رؤية غيره وأكده خبر الصحابي، ولا يكون قد صحت الرسول لا كان قد رأى الهلال وإنما رؤية الأعرابي مؤكدة، أو كان غيره قد رآه وأخبر النبي وإنما كانت خبر الأعرابي مؤكد أيضا. وأيضا فإن صدق المجهول وكذبه مستويان فيه، إذن لو قلنا يقبل خبر المجهول مجهول العدالة، قال الصدق والكذب مستوي في خبر المجهول، إذا هو مجهول العدالة فالصدق والكذب مجهول مستويان، فالصدق والكذب مستويان في خبر المجهول، فلم يكن صدقه ظاهرا، يعني لا نقلب الصدق ونقولها نحملها على الصدق، لأن الصدق والكذب مستويان في خبر المجهول مجهول العدالة. وقياسه لقبوله في الرواية على قبوله في الإخبار بكون اللحم مذكى وبرق جاريته التي يبيعها ونحوهما غير صحيح. إذا قالوا لماذا مجهول العدالة إذا باع شيء وأخبر أن هذه جاريته لماذا بنقبله وهو مجهول العدالة، ولماذا بنقبل خبره إذا أن هذا اللحم مذكى وهو مجهول العدالة، قلنا فرق بين الرواية وبين قبوله في هذه الأخبار. إذا لا نقيس الرواية على إخباره بكون اللحم مذكى وبرق جاريته التي يبيعها، القياس على نقيس الرواية على أخباره بهذا غير صحيح، للشراط عدم الفسق في محل النزاع. أما في الرواية اشترطنا النزاع في الرواية وليس في أي خبر يخبر به، إذن النزاع محل النزاع وهو الرواية يشترط فيها عدم الفسق. جيد، فإذا ما عاده مجهول لا نأمن أن يكون فاسق، بخلاف الخبر إذا أخبر أن هذا اللحم مذكى أو أن هذه جاريته يقبل حتى ولو مجهول العدالة، يقبل ظاهرا لشراط عدم الفسق في محل النزاع، وما ذكروه مقبول مع الفسق اتفاقا، حتى لو جوزنا أنه فاسق نقبل أن هذه جاريته التي يريد أن يبيعها أو هذه سيارته أو هذه سلعته، ما لو ما ذكروه مقبول مع الفسق اتفاقا، على أن الرواية أعلى مرتبة من هذه الأمور الجزئية لأنها تثبت شرعا عاما، الرواية تثبت شرعا عاما إلى يوم الدين، فلا يلزم من القبول هنا القبول هناك، يعني لا يلزم إذا قبلنا خبر الفاسق في سلعته أن نقبل الخبر في روايته، لا، لأن الرواية تثبت شرع، تثبت شرع عام يعمل بها الناس. وأما وقت الأداء فالتكليف والعدالة معتبران، وقت الأداء أداء الشهادة التكليف والعدالة لابد أن أكون مكلف وعدل. إذن قال من شرط قبول الخبر الآحادي العدالة هو الضبط، الضبط من الراوي أي قوة الحفظ، ما هو الضبط أن يكون ضابطا أي قوة الحفظ، بحيث لا يزول لفظ ما سمعه ومعناه عن خاطره أو معناه فقط على القول بجوازها بالمعنى، والصحيح أنه يجوز الرواية بالمعنى، فأنا يشترط في الراوي أن يكون ضابطا أي حافظا، وذلك لتحصيل الظن الذي هو شرط العمل، فلو كان سهوه أكثر من ضبطه أو مساويا له لم يحصل الظن، لم يحصل شرط العمل، وهذا في من لم يعلم حاله فيما روى. وأما ما علم ضبطه أو سهوه فيه عمل عليه مطلقا، كأبي هريرة وابصة بن معبد الأسدي ومعقل بن سنان كذا قيل، يعني أما الذين قدم مشهورين إما بالحفظ ولا عدم الضبط ولا بالضبط، فقد بان عامله على المشهور منه، مثل أبي هريرة كان يعني مشهور بعدم الضبط للأحاديث الأخبار، قال أما ما علم ضبطه أو سهوه فيه عمل عليه مطلقا كأبي هريرة وأبصى بن عبد الأسدي ومعقل بن سنان كذا قيل. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.